بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي في سورة الأحزاب إلى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة الأكارم، لو أن فتاة في سن العاشرة، لو أننا أمرناها بالحجاب في سن مبكرة، فهذا ليس أمرا تكليفيا بل اسمه أمر تأديبي. كيف أن الطفل الصغير يؤمر بالصيام؟ هل يعقل أن يدع الصيام إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أمر به؟ قد لا يطيقه، لا بد من أن يؤمر به تأديبا حتى إذا بلغ سن التكليف رأى نفسه يعني مرتاحا في الصيام. كذلك الفتاة الصغيرة يجب أن تؤمر بالحجاب، لا على أنها مكلفة به، بل على أن هذا أمر تأديبي يجب أن تألفه الفتاة الصغيرة، حتى إذا أصبحت مشتهاة كان الحجاب بالنسبة إليها شيئا عاديا. هذا توجيه للآباء، يعني الطفل الصغير إذا تعلمت قواعد الأدب، وإذا تعلمت أصول يعني التعامل، وإذا تعلمت أن تستر ما ينبغي أن يستر حينما تكبر وهي في سن صغيرة، فهذا من باب التأدب بآداب الإسلام. نعم. الآن أكثر العلماء في هذه الآية يتحدثون عن ما فهموه منها، فابن الجوزي يقول: يغطين رؤوسهن ووجوههن. وأبو حيان يقول: أمر الحجاب شامل لجميع النساء ولجميع بدن المرأة، وينبغي أن يغطي الحجاب وجهها. وأبو السعود يقول: يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزنا لداعية من الدواعي، يعني إذا خرجنا في الطريق لأمر مشروع. والسدي يقول: تغطي المرأة إحدى عينيها. هذه بعض أقوال العلماء في شأن هذه الآية، لكن اتفق العلماء على أن للحجاب الشرعي ستة شروط. الشرط الأول: أن يكون الحجاب ساتراً لجميع بدن المرأة، أن يكون الحجاب ساتراً لجميع بدن المرأة، يعني أن تستر عضواً وأن تبرز عضواً، أن تقول هذا عورة وهذا ليس بعورة، اتباعاً للهوى أو إرضاءً للمجتمع أو إرضاءً للزوج، تستر شيئاً وتخفي شيئاً، تبرز شيئاً، وهذا شيء ليس من صفات المرأة المسلمة. الحجاب يجب أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة. الشيء الآخر: أن يكون الحجاب كثيفاً غير رقيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف النساء الكاسيات العاريات، فكيف نفهم هذا الحديث؟ كيف أنها كاسية عارية؟ يعني هو عليها ثوب ولكنه يشف عما تحته. الثياب الرقيقة ليست من الحجاب في شيء، يعني أحياناً تغطي المرأة وجهها بحجاب رقيق جداً، هذا الحجاب الرقيق يخفي العيوب ويبرز المفاتن. فالشيء الشفاف الرقيق جداً هذا ليس حجاباً قولاً واحداً. أول شرط: أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة. والشرط الثاني: أن يكون الحجاب كثيفاً غير رقيق. والشرط الثالث ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، يعني المعطف الملون المزركج المطرز، ألوان فاقعة، ألوان وهاجة، ألوان براقة، هذا إذا كان الثوب الخارجي زينة في نفسه فهذا مما نهى عنه العلماء، لأنه ماذا يحدث؟ يلتفت الناس إليها، إلى ثوبها أولا ثم إليها ثانيا، كأنها تلفت النظر إليها. يعني هناك نساء يضعن على رؤوسهن شيء مطرز وشيء محبوك وفي يعني ألوان، الألوان والتطريز الذي على الحجاب هذا يلفت النظر إلى الحجاب أولا، فإذا نظر الرجل إلى الحجاب تابع نظره إلى صاحبة الحجاب، فيجب أن يستر الحجاب كل بدن المرأة أولا، وأن يكون كثيفا غير رقيق ثانيا، وألا يكون زينة في نفسه. والدليل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الزينة التي يمكن للمرأة أن تظهرها أو ألا تظهرها يجب ألا تظهرها. إذا كان شيء ضمن إمكان المرأة، أما الشيء الذي يبدو من دون إرادتها كأن تكون طويلة مثلا فطولها ليس في إمكانها إخفاؤه، لذلك قال الله عز وجل إلا ما ظهر منها، أما الشيء الذي يمكن أن تخفيه المرأة يجب أن يخفى. لو أن الله عز وجل قال إلا ما أظهرنا منها صار أظهرنا شيئا وأخفينا شيئا، أما إلا ما ظهر، ظهر تعني قوامها، تعني طولها، تعني امتلاؤها، أما الوجه بإمكانها أن تظهره وبإمكانها أن تخفيه. إذا الآية الكريمة إلا ما ظهر منها، ولم يقل الله عز وجل إلا ما أظهرنا منها، إلا ما ظهر منها. الشرط الأول أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة، والشرط الثاني أن يكون كثيفا غير رقيق، فالثياب الرقيقة تشف عما تحتها، وهذه ليست حجابا بل هي فتنة كما يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثنا عن آخر الزمان عن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت فلعنوهن لأنهن ملعونات، الصفة الأولى في هذه المرأة أن ثيابها رقيقة. وألا يكون الثوب كما قلت زينة في نفسه، وأن يكون فضفاضا غير ضيق، لأن الثوب يشف عن العورة بحالتين، إذا كان رقيقا يشف عن لون العورة، وإذا كان ضيقا يشف عن حجمها، فأي ثوب يشف عن حجم العضو أو عن لونه فهذا ليس حجابا وليس ثوبا شرعيا، ولا ينبغي للمرأة أن ترتديه في الطريق. يعني الثياب الضيقة في حد ذاتها ثياب محرمة الضيقة، لأنها تصف خطوط جسم المرأة. أما الثياب الفضفاضة لماذا أمر الشارع بها؟ لأنها تخفي ملامح الجسم. الشرط الخامس ألا يكون الثوب معطرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إن المرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فكل أنواع العطور النسائية التي تستعمل في الطريق هذه تصف النساء بأنهن زانيات، لأنها بهذا العطر تريد لفت النظر إليها، تريد أن ينقاد إليها الشباب والرجال، وهذا درجة في المعصية كبيرة جدا. الشرط السادس ألا يكون الثوب ثوبا فيه تشبه بالرجال، ثوب المرأة إذا كان مشبها لثوب الرجل فأيضا محرم، فإذا ارتدى الرجال السروال لا ينبغي للنساء أن يفعلن ذلك لأنه تشبه بالرجال. إذا لا ثوبا ضيقا ولا ثوبا رقيقا ولا ثوبا منحسرا، لا ضيق ولا رقيق ولا منحسر، وليس زينة في نفسه، وليس معطرا، ولا يشبه ثوب الرجال. ست شروط لثياب المرأة المسلمة. يعني ثياب المرأة المسلمة متعلق في دينها، لأنه هي جعلها الله يعني سكنا لزوجها، فحينما تبرز مفاتنها لغير زوجها فقد تجاوزت حدود الله عز وجل، وقد خرجت عن طاعته، وأفسدت وفسدت، وآذت وأوذيت. نعم. ويجب أن تعلم المرأة علم اليقين أن الحجاب الذي فرضه الله عليها ليس تضييقا ولا حرمانا، ولكنه تكريم وتشريف. يعني في نقطة مهمة جدا، لما ربنا عز وجل قال وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، في هذه الآية يعني دقة في النظم بالغة، هو أن الهدى جاء قبله على هدى، وأن الضلال جاء قبله فيه، فما حكمة أن يأتي الهدى مسبوقا بعلى في أكثر آيات القرآن؟ أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء في ضلال مبين. ما حكمة أن يأتي الهدى مسبوقا بعلى وأن يأتي الضلال مسبوقا بفي؟ الحقيقة في حكمة بالغة، هو أن الهدى يرفعك، لأن على تفيد الاستعلاء، الهدى يرفعك المعنى الأول، وأنت أعظم من الهدى، المهتدي أعظم من الهدى، الهدى يرفعك، يرفع شأنك، يرفع مقامك عند الناس وعند الله، يجعل خطك البياني صاعدا صعودا مستمرا، هذا الهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الهدى يرفعك وأنت فوق الهدى، بمعنى أن الإنسان إذا اهتدى إلى الله فهو مكرم عند الله تكريما عظيما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. يعني أنت إذا عرفت الله واهتديت إليه الهدى رفعك إلى مقام علي، ورفعناه مكانا عليا، الهدى حررك من العبودية لغير الله عز وجل، الهدى أشعرك بالطمأنينة، الهدى أشعرك بالتوازن، الهدى أشعرك بالثقة بالله عز وجل، الهدى نفى عنك القلق، نفى عنك الخوف، نفى عنك الحزن، نفى عنك الضياع، نفى عنك اختلال التوازن، هي كلها أمراض. إذا جاء الهدى مسبوقا بعلى. أما في هذا الإنسان إذا عصى الله عز وجل يبدو للناس أنه حر طليق، ولكنه دخل في دوامة العقاب، يعني يرتكب خطأ فيصبح أسير خطائه، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. النفس المؤمنة طليقة، بينما النفس الكافرة مقيدة، حبيسة، أسيرة، أسيرة ذنبها وانحرافها وخطائها. نعم. إذن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، معنى يدنين عليهن أي يرخين عليهن من جلابيبهن، هذا الثوب الواسع الفضفاض الذي يستر المرأة كلها، ذلك أدنى، هذا هو الحد الأدنى في المرأة المسلمة، الحد الأدنى، هذه هويتها الظاهرة، لكن هويتها الباطنة علمها وفقهها وإخلاصها لزوجها وحدبها على أطفالها. نعم. ذلك أدنى أن يعرفن بالصلاح وبالعفة وبالطهر، فلا يؤذين من قبل الفساق. وكأن الله عز وجل أشار بهذه الآية إلى أن أي امرأة تبرز مفاتنها للناس كأنها تنتظر أن يوقع الأذى بها، كأنها تدعو الناس إلى أن يؤذوها، تدعو الشباب إلى أن يسمعوها الكلمات المقزعة، تدعو الرجال إلى أن يرمقوها بنظرة شهوانية يحرجونها. ما دامت قد سفرت وأظهرت ما يجب أن تخفيه فكأنها تدعو الناس إلى إيذائها، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. وكان الله غفورا لما سلف رحيما بكم في شأن هذه الآية. هذه بعض المعاني التي تستفاد من آية الحجاب الأولى. وأعيد عليكم مرة ثانية من باب التوضيح والترسيخ شروط الحجاب: ألا ينحشر الثوب عن بعض أعضاء المرأة، وأن يكون كثيفا، وأن يكون فضفاضا، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون معطرا، وألا يكون مشبها لثياب الرجال. ستة شروط يجب أن تأخذ بها المرأة المسلمة. أما إذا لبست ما يروق لها لزوجها فهذا شيء لا علاقة له بالحجاب، بالعكس إنما قد أمرت به في بيتها، لأن المرأة كلما يعني كانت في عين زوجها يعني مرموقة أكثر كانت أرضى لله عز وجل، لأنها تسهم في إحصانه أيضا وفي أن يكون أغض للبصر. طبعا المؤمن لا بد من أن يغض بصره، لكن إذا كانت له زوجة يعني على ما يريد فإن هذا أغض لبصره، إذن تسهم في طاعة زوجها لله عز وجل. يعني أن ترتدي ما تشتهي في البيت هذا بحث آخر، هذا ليس خاضعا للدرس، الدرس متعلق إذا خرجت المرأة من بيتها لشأن شرعي لا ينبغي أن تظهر بثياب تؤذي بها المسلمين. الآية تتحدث عن خروج المرأة من بيتها، إذا خرجت من بيتها فعليها أن تأتمر بأمر الله عز وجل المتعلق بثيابها. وكان الله غفورا رحيما. والشيء الدقيق في الدرس أن الإنسان يجب أن يأمر بناته الصغيرات اللواتي لم يبلغن بعد بالحجاب المخفف، لأن هذا الأمر أمر تأديبي وليس أمرا تشريعيا، كما لو أن الأب أمر أولاده الصغار بالصيام هذا أمر تأديبي ليتأدبوا بآداب الإسلام وليس أمرا تكليفيا. والمرأة غير المسلمة لا يحق لها في المجتمع المسلم أن ترتدي ما تشاء فتفسد شباب المسلمين، لذلك يأمرها أولو الأمر بالحجاب لا على أنها مكلفة به، بل على أنها على أنه أمر من أمر السياسة الشرعية التي أعطيت لأولي الأمر كي يصونوا بها مصالح المسلمين ويأخذوا بأيدي المسلمين إلى طريق سعادتهم. ثم يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يعني الحقيقة أن المنافقين دائما يريدون السوء بالمؤمنين. فسألني أخ مرة سؤال أنه أيعقل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ما فعل شيئا، ما تكلم ولا كلمة، فكيف لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ ماذا فعل؟ ما ارتكب معصية لكنه يحب أن تشيع الفاحشة. فالحقيقة الجواب هو أن الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هو حتما في موقع المنافقين، وحتما ليس مؤمنا، وحتما في موقع الكفار، فلو أنه مؤمن لما تمنى ذلك. فلذلك المنافق، والنفاق الأكبر كما تعلمون، النفاق الأكبر أساسه أنه كافر لكن مصالحه متعلقة بالمؤمنين، لذلك سيرهم في بعض. وهذا ما يفهم من حديث رسول الله: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا ما كان بينه وبينها باع أو ذراع سبق عليه القول. يعني هو في الأصل ليس مؤمنا، هو في الأصل كافر، هو في الأصل منافق، لكن تعلقت مصالحه بالمسلمين فسايرهم وداراهم. هذا الذي يصف الإنسان بأنه منافق. إذن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، يعني من تتبع عورة أخيه المسلم فضحه الله في عقر داره. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. فالإنسان يعني لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أن يطلق لسانه فيما نهى الله عنه، أن يخوض في أعراض المسلمين من دون تحقق، من دون تثبت، من دون يقين، من دون دليل، أن يروج بعض الآراء، أن يروج بعض القصص، أن يشهر ببعض المؤمنين من أجل أن يعني يلفت النظر إليه أو أن يمتع الحاضرين بقصة يعرفها. قال هذا شيء يعني عند الله أمر عظيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. المرجفون الذين يشيعون الأخبار السيئة. فأنت كمؤمن ليس لك أن تشيع الأخبار السيئة. الخبر السيء اجعله في نطاق ضيق. نشر الخبر السيء يضعف العزيمة، يوهن القوى، يسيء الظن بالمؤمنين. وقد يكون هذا الخبر السيء عاريا عن الصحة، قد يكون إشاعة، وقد يكون افتراء، وقد يكون كذبا. فمن صفات المؤمن أنه لا ينقل حديثا إلا بعد التثبت لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا هذه الآية تهديد، يعني إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا، يعني أينما وجدوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني الفتنة كما قلت لكم أشد من القتل. يعني أن تلقي فتنة، أن تلقي شبهة، أن تشوه سمعة إنسان، أن تشوه سمعة امرأة مؤمنة، أن تغري زوجها بتطليقها، أن تضعف الثقة بين الإنسان وأخيه، أن تفسد الناس على علمائهم، أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل، هذا كله من صفات المنافقين والكفار. فالمؤمن لا ينبغي له أن يفعل هذا أبدا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يعني الحقيقة من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. الحقيقة في ساعتين، الساعة الأولى ساعة نهاية الإنسان، والإنسان أحيانا ينتهي أجله على أتفه سبب وفي أسرع وقت، بينما هو قائم فارق الحياة، بينما هو نائم فارق الحياة، بينما هو يبني فارق الحياة، بينما هو يسافر فارق الحياة. فساعة كل إنسان لا يعلمها إلا الله، والمؤمن العاقل يحتاط لهذا الأمر قبل وقوعه ويستعد لها، فإذا جاءت كان مستعدا لها. والحمد لله رب العالمين.